الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فها هو سوق رمضان يوشك أن ينفض، ولا زالت دموع المحبين تدفق، ولا زالت قلوب المشتاقين تحتاج إلى رحمة ربها تبارك وتعالى، ولا زالت تتعلق هذه القلوب بكل لحظة من لحظات رمضان، فلن تجد محبا صادقا إلا وهو يتعلق بنداء المنادي في هذه الليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أفصل. يعلم هذا الأمر من أول ليلة من ليالي رمضان وحتى آخر ليلة، ينتظر في كل ليلة أن يدركه هذا الخير وأن يلبي نداء المنادي لعله يكون من الفائزين. يعلم أن في كل ليلة من ليالي رمضان لله عز وجل عتقاء من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في كل ليلة حتى ولو كانت آخر ليلة من ليالي الشهر، فإنه لا يدري أيكون من المقبولين في هذه الليلة أم لا. فإن العبد المحب يعبد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، يتعرض لرحمات الله عز وجل، ويتعرض لهذه النفحات كلما أتيحت له الفرصة. لن تجد عبدا محبا صادقا قذف الله عز وجل في قلبه نور الهداية، وقذف الله تبارك وتعالى في قلبه صدق محبته عز وجل، ثم تجده يعبد الله عز وجل أياما ويتركه أياما، أو تجده يعبد الله عز وجل شهرا ثم يترك الله تبارك وتعالى ويترك العبادة والطاعة باقي الشهور، أو تجده يعبد الله عز وجل في سنة من السنين ثم يترك الأمر بالكلية باقي عمره. ليس هذا حال المحب، بل إن المحب دائما يحرص على إرضاء حبيبه. الإنسان اللي بيحب بجد كل ما يعرف إن في عمل سيرضي من يحبه سيسارع إلى فعل هذا العمل، سيسارع إلى طاعة الله عز وجل، سيسارع إلى القربات، لأنه يعلم أن فيها رضا ربه، لأنه يحب ربه تبارك وتعالى. من قذف الله عز وجل في قلبه محبته، ومن قذف في قلبه حلاوة الإيمان ونور الهداية، وشهد اصطفاء الله عز وجل له في هذا الشهر الكريم، أدرك هذه النعمة وحرص على شكر ربه تبارك وتعالى في هذه النعمة. الله عز وجل اصطفانا فبلغنا رمضان هذا العام، واصطفانا سبحانه وتعالى فبلغنا العشر الأواخر هذا العام، واصطفانا تبارك وتعالى فبلغنا هذه الليالي الفاضلة حتى آخر ليالي رمضان. فحق الشكر يوجب على العبد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم، وأن يستمر على ما كان عليه في هذا الشهر. أنت تعبدت لله عز وجل، أتعبت جوارحك في مرضاة الله عز وجل، وقفت وصليت وقرأت القرآن، وشغلت لسانك بذكر الله تبارك وتعالى، وذقت طعم الطاعة وحلاوة الإيمان، فكيف لك أن تترك ذلك بعد رمضان؟ إذا علمت أن الرب تبارك وتعالى هو السميع البصير الودود القريب المجيب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، هو رب كل لحظة ورب رمضان وغير رمضان، فلماذا تعبده في رمضان وفقط؟ حال المحب لا يكون كذلك. الله تبارك وتعالى يحكي لنا قصة حتى نعتبر، فيقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني إيه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا؟ هذه امرأة كانت تدعى خرقاء مكة، كانت تغزل الثوب وتحسن خياطته، ثم بعد أن تحسن خياطة هذا الثوب تنقضه عروة عروة. اللي يشوف امرأة زي دي قاعدة بتغزل لغاية ما تعمل ثوب جميل جدا والناس كلها تنبهر بشكله وبمنظره، وبعد كده تروح جاية فكاه عقدة عقدة، يقول عليها ايه؟ مجنونة، او في عقلها خرق. فالله عز وجل يضرب لنا هذا المثال لنعتبر: انت احسنت ثوبك واحتمت هذا النسج في هذه الليالي الكريمة وفي هذا الشهر الكريم بالطاعات وبالقربات، فإذا نقضت عرى هذا الثوب بعد رمضان فليس هناك عقل يقبل ذلك. فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الحور بعد الكور، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الحور بعد الكور. ايه الحور وايه الكور؟ الكور انك تلف العمامة وتحسن ربطها على الرأس، والحور هو نقض هذه العمامة ونقض هذا الربط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بذلك كناية عن ترك الأعمال الصالحة وترك حال القربة لله تبارك وتعالى إلى حال المعصية والبعد عن الله عز وجل. فكان يقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكون. هذا حال عبد محب، عبد رباني يعبد ربه تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، لا رمضاني، لا يعبد الله عز وجل في موسم من المواسم أو ليلة من الليالي ثم يترك العبادة باقي الأشهر أو باقي الليالي. يقول سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هما طريقين: إما أن تعيش في طاعة الله تبارك وتعالى وذكره ومناجاته والقرب منه سبحانه وتعالى، وإما أن يتسلط عليك القرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، الذي يبتعد عن طاعة ربه تبارك وتعالى لا شك سيتسلط عليه الشيطان فيقوده إلى سخط الله عز وجل، سيقوده إلى معصية الله تبارك وتعالى، إلى البعد عن كل المواطن التي تذكره بطاعة الله عز وجل. يجي حد يفكرك كده بأيام رمضان، وفاكر لما كنا بنصلي مع بعض في المسجد كنت بتقف جنبي في الصف وكنت بتفتح مصحفك بين الركعات حتى تدرك أي آيات تقرأها من القرآن، كنت تدعو الله عز وجل قبل الإفطار، كنت تدعو الله سبحانه وتعالى في سجودك، كنت تقول بين السجدتين: رب اغفر لي، وتتذكر ذنبا أو معصية فتناجي الله عز وجل حتى يغفر لك، كنت تقول لله تبارك وتعالى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يذكرك بهذه المعاني. فيأتي الشيطان ويريد أن يجرك إلى عدم تذكر هذه الأيام. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين حتى يصبح صاحبه وقرينا، بدل ما كان ولي لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى وما تقرب كما قال الله في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه أحبه. طيب إيه نتيجة المحبة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. دي نتيجة وأثر المحبة، تمام؟ طيب لو الشيطان بقى هو القرين، هيكون برضو الشيطان سمعك اللي بتسمع به، وبصرك اللي بتبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. فلا يتحرك العبد إلا في معصية وسخط الله عز وجل، والعياذ بالله. ثم يأتي بعد ذلك يوم القيامة ويتبرأ منك، ويتبرأ من العبد الذي أضله وأهواه، حتى يقول رب العالمين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني شوف الألم والعذاب النفسي الذي يقع على العبد في هذا الموقف، إنه حتى من كان معه في المعصية لا يسلي ذلك قلبه أن ينظر حوله فيجدهم معذبين معهم. أحيانا الإنسان لما بيصاب بابتلاء أو بأمر عسير يسلي قلبه ويصبره على هذا البلاء أنه ينظر حوله فيجد إنسانا حوله أيضا مبتلى، واحد عنده نفس البلاء، واحد عنده بلاء أكبر، فده يسلي قلبه ويصبره. كما كانت الخنساء تقول لما قتل ولدها، قالت وما يكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. إن كل من مات ليس مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي، يعني إيه؟ أنا بنظر في حال من مات حولي فهذا يسلي قلبي قليلا. فحتى هذه التسلية من العذاب النفسي أنه لن يجدها من اتخذ الشيطان قرينا في الدنيا، ومن كان الشيطان قرينه في الدنيا. لذلك بعد أن ذقت طعم الطاعة وطعم الهداية في هذا الشهر الكريم، فحري بك أن تحرص على طاعة الله عز وجل. هناك دعائم وأعمدة تثبتك على الهداية، تثبتك على الطاعة، تثبتك على الإيمان وعلى العمل الصالح. أولها الصلاة، صلتك بالله تبارك وتعالى، حالك مع الله عز وجل في صلاتك، هذه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، حتى يقول النبي فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. كيف حالك في صلاتك؟ كيف حالك حين تلقى ربك تبارك وتعالى في الصلاة؟ هل تقيمها بركوعها وسجودها وخشوعها، وتسبغ الوضوء قبلها، وتذكر الله عز وجل فيها، وتدعو الله تبارك وتعالى فيها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح إلى المسجد أو غدا أعد الله عز وجل له نزلا كلما غدا أو راح. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، الذنوب اللي بتعملها كل يوم عايز تعرف إيه اللي بيمحوها؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، كل خطوة بتخطوها للمسجد حتى تصلي تكتب لك حسنة، تحط عنك سيئة وترفع بها درجة. فالصلاة وأخصها صلاة الليل، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أنت في رمضان جربت وشفت إنك لما بتصلي صلاة قيام الليل كيف يكون حال قلبك مع الله عز وجل، وأنت تناجي الله تبارك وتعالى، وأنت تقرأ وتسمع كلام الله تبارك وتعالى وأثر ذلك عليك. يبقى تفرط فيها بعد رمضان؟ لا، اجعل لنفسك دائما كل يوم قدرا ولو يسيرا من صلاة الليل، حين ينزل رب العالمين تبارك وتعالى إلى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ فتعرض لهذه الرحمات. ثم القرآن كتاب الله عز وجل، ثبات القلوب والأقدام، ثبات القلوب عند الفتن وعند المحن وعندما تعرض عليها الشهوات والشبهات. يقول سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فأنت تعودت في رمضان أنك سهل جدا ويسير جدا أنك تقطع وقتا من يومك لقراءة وردك من القرآن، تقرأ في اليوم جزءا أو اثنين أو ثلاثة أو ما يفتح عليك به رب العالمين تبارك وتعالى. فلماذا تفرط في هذا الورد بعد رمضان وأنت تعلم أن فيه ثباتك على الهداية وعلى الطريق المستقيم؟ ابحث، اقرأ وردك من القرآن، تدبر القرآن، انظر في حالك مع القرآن، هل تعمل بما فيه؟ هل تعمل بهذا الأمر الرباني؟ ابحث عن مكان يحفظ فيه كتاب الله عز وجل، اسعى إلى حفظ الله عز وجل، اجعل القرآن صاحبك لعله يكون شفيعا لك يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن. ليه؟ فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وإن القرآن لا يلقى صاحبه حين يوم القيامة، حين ينشق عنه قبره، أول ما ينشق كده عنه القبر يأتيه صاحبه كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ تعرف أنا مين؟ فيقول له صاحبه: ما أعرفك. فيقول له: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلة لا يقوم لها أهل الدنيا. أهل الدنيا كلهم لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يصيغوا أو أن يصنعوا مثل هذه الحلة التي يرتديها والداه. ثم يقال له: اقرأ واصعد في دار الجنة وغرفها. فما زال يصعد كلما قرأ هزا كان أو ترتيلا. القرآن أجر عظيم لا يمكن أبدا أن تثبت بدون الوحي وبدون كتاب الله عز وجل. ثم أخيرا الدعاء والاستعانة بالله تبارك وتعالى. أنت فقير إلى الله عز وجل في كل شيء، حتى في أمر الطاعة وفي أمر الآخرة. أنت فقير إلى الله تبارك وتعالى أن يعينك على عبادته، فلا بد أن تستعين به سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فادعو الله عز وجل دائما أن يثبت قلبك على الإيمان، وأن تكون عبدا لله عز وجل كما ينبغي، أن تكون عبدا ربانيا لا رمضانيا. ادعو الله تبارك وتعالى دائما بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا